نتوجه كلنا وأيدينا إلى الله. ارفعوا أيديكم إلى السماء، قولوا بصوت واحد: اللهم يا الله، يا عزيزا يا كريم، أكرم هذه الأمة، أعزز هذه الأمة بنصرك المؤثر.
الهزائم المتلاحقة التي مني بها في لبنان، يعلن الكيان الإسرائيلي عن ندمه جراء اغتياله.
أساساً يوم 25 أيار 2000 لما أنا كنت واقف ببنت جبال وعم بخطب، أكثر شخص كان حاضر قدام عيوني هو سيد عباس.
ربيع عام 1952، بلدة النبي شيت القابعة على أكتاف الجبال الشرقية لسهل البقاع تستقبل مولودها الجديد. كبرت مآذن القرية بعدما أتم والده بناء مسجدها تزامنا مع ولادة السيد عباس الموسوي.
نادته عباس، وفعلا كان كأنه قمر بني هاشم، وكان في شغلة حلوة أنه عم تقول الوالدة أنه دايما الطفل بيخلق هيك شدد على إيديه، هو كان فاتح إيديه كأنه عبارة عن العطاء والسخاء اللي هو حتى يعني هو بالفطرة هاشمي.
يعمل والد سيد الشهداء السيد علي في بناء المساجد ومآذنها، حتى اتسمت أغلب مساجد منطقة البقاع ببصماته الفنية.
أنا كنت بشتغل بالعمار، أنا معلم عمار يعني من زغرتي بشتغل بالعمار، وكنت ما فيش بالبلد كان معلم غيري أنا، يعني ما يخلوني أقعد ولا نهار، لا نهار لا سبت ولا جمعة ولا شيء. طبقت شغيلي يعني جيتهم بالمليح طبقتهم، قلت لهم يا شبيب نحن بنشتغل 8 ساعات هاو منيخن أجار هون من الجميع، وبدنا نشتغل ساعتين كل يوم، نشتغل ساعتين هاو بيتسجلوا عند الله، نيخن أجارهم من الله عليه مثل ما بد.
منزل السيد عباس الموسوي تحول إلى مدرسة، فقد أخذت والدته السيدة زكية على عاتقها تعليم القراءة والكتابة للنساء في البلدة.
الفضل بيرجع بنشأة السيد عباس بعد الله إلى والدتي، لأنه تلك يعني كانت مرأة صالحة وفاضلة، وكانت على قدر من العلم في تلك الأيام، لم يكن هناك متعلمات كثيرات، فكان والدتي متعلمة وكانت تعلم نساء الضيعة قراءة القرآن، وتعلمهم إذا مثلا منهم كانوا أزواجهم مسافرين يبعثوا لهم رسائل، فكانت هي تقرأ لهم رسائل وكانت تكتب لهم رسائل. فوالدتي كانت أنه من يعني اللي كانوا يعلموا القراءة والكتابة لنساء النبيشيد كلهم.
عام 1956 اضطر والد السيد عباس السيد علي تحت ضغط العوز للانتقال وعائلته إلى الكويت للعمل. لم يدم السفر طويلا، فسرعان ما عادت العائلة إلى لبنان، ولكن هذه المرة إلى بيروت. استأجرت العائلة منزلا في الأوزاع لبضعة أشهر قبل أن تستقر في منطقة الشياح. هنا في هذه الأحياء عاش السيد عباس الموسوي طفولته، وهنا بين جدرانها وعلى مقاعدها تلقى علومه الابتدائية والمتوسطة.
جيت قلت له مثلا شرحت له الدرس، الوالدة كانت هي متعلمة، تيجي الدرس طول غريب مقدرش كان يستوعب بسرعة الدرس، حتى شو حتى راح يلعب.
كان السيد ذكي كتير، فكان متفوق بال يعني بكل المدرسة، انه كان في طالب دايما هو يتنافسوا على الدرجة الأولى بالمدرسة، فكان متفوق دايما. وحتى بتذكر أنه كان يدخل يعني بمسابقات، فكان ينجح فيها هو بتفوق وبامتياز. بالمدرسة كان فيه يعني مسرحيات، فالسيد عباس دخل بأحدى المسرحيات، كان هو أعطوه دور الملك القيادة لقاله، فكان هو القائد بالمسرح يعني بالمسرحية، فكان الدور كتير حلو لدرجة أنه وقت انتهت المشهد وقفوا الكل وصفقوا له، حتى المدير قال أنه كان عم يصفق للسيد وبيقول أنه يا ريت عندي 10 مثل عباس.
مرت السنوات والسيد عباس الموسوي ينكب على الدراسة، وفي أحد الأيام وأثناء عودته من المدرسة إلى البيت اصطحبه شقيقه الأكبر حسن في مهمة غيرت مجرى حياته.
نحن كنا مثلاً وقت اللي بلشوا الفلسطينيين كانوا عاملين دفاتر التبرعات، هاي الدفاتر كنا نلم فيها شهرية من المحلات بالمنطقة، كان عندنا كمان بالمنطقة يخور فستو هو فلسطيني، يوم قال لي سيد انت عم تلم للفلسطيني بالوقت الحاضر، بكرة بدون يزعبوك لألكم. هيدي حكى لي طلع فيه السيد يومتها بذكر والله، قال له انت لو بتعرف كيف عايشين الفلسطينيين، لو بتفوت على المخيم تاعهم لجوا ما بتحكي هالحكاية ده.
منذ ذلك اليوم بدأ السيد عباس الموسوي الخطوة الأولى في طريقه الجهادي الطويل، محتضنا فيه قضية الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
يعني بالعشر سنين نحكي بهاي القصة، كانت الثورة من طلقة جديد، متحمس حماس كبير، يقول أنا مثلا بدي أوهب نفسي لفلسطين، هيك يقول أنه بعنفوين يعني، وجد قبضها جد كان.
هو كان يحكي لي يعني مع أنه أنا كنت طفل يعني في وقتها، بس كان يحكيني عن الثورة الفلسطينية وعن أهل يعني أهل فلسطين أنه هن مشردين وعايشين بالمخيمات. هذا يعني يعني المظلومية اللي كان يشعر فيها هو، أنه كان بتذكر أنه مثلا نكون قاعدين بالليل يقول لي أنه هلأ شوف الشتاء نحن قاعدين ببيت وعم تنزل الشتاء، نحن ببيت عادي بس هن بسقف من تنك، كل نقطة مي بتنزل بيسمعوها بتشكلهم بقلبهم يعني مثل ألم. يعني هذا يعني الحنان اللي كان عنده للسيد الحنو والعطف كان حتى بهاي التفاصيل كان يحكيها.
في الرابع من حزيران من عام 1967 شن العدو الإسرائيلي عدواناً واسعاً انتهى بعد ستة أيام باحتلال القسم الأكبر من سيناء في مصر وكامل قطاع غزة والضفة الغربية والجولان السوري، وصولاً إلى التوغل خلف نهر الأردن. ظن العرب والعالم حينها بأن المقاومة الفلسطينية قد انتهت.
هو لا شك أن هذه النكسة أو هذه الهزيمة في 67، نحن كحركة ثورية لم نرى أننا هزمنا في هذه المعركة، بل هزمت هذه الأنظمة النظام الرسمي العربي. فصحيح لم نكن نتوقع مثل هذه الهزيمة الكبيرة، ولكننا كنا نشعر أن النظام الرسمي العربي عارف كيف غير مهيئ لقتال العدو الإسرائيلي. فنحن لم تتوقف عملياتنا في الجبهة منذ عام 1965، وعندما وقعت الكارثة والهزيمة في عام 67 انطلقنا لنزرع قواعدنا في الأردن وفي الضفة الشرقية من نهر الأردن المجاور لفلسطين.
في نيسان عام 68 انطلقت مجموعة فدائية من لبنان وخاضت معركة قاسية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلة الأربعين في الأردن، انتهت باستشهاد خليل عز الدين الجمل. يومها أثبتت العملية الفدائية أن المقاومة الفلسطينية لم تنهزم في حرب عام 67.
أهم في هذا المشهد أولاً غير أن البلد كلها أقفلت والجماهير أتت من البقاع والشمال والجنوب وبيروت حتماً، هو مشاركة كافة قادة الأحزاب. يعني هذا تاريخ يسجل أن رئيس حزب الكتائب كان في هذا التشييع، الأحزاب الوطنية واليسارية بمجملها، وأنا كنت حتما في هذه، أنا نذكر كيف لم تسر الجنازة بشكل كبير لأن الخط كان يبتدئ من منطقة البربير إلى وسط البلد دون انقطاع، يعني ليس هناك مجال حتى للسير.
شارك السيد عباس الموسوي في تشييع الشهيد الجمل وكان له من العمر 16 عاما، وبعد انتهاء الجنازة عاد المشيعون إلى منازلهم إلا السيد عباس.
قال روان لنا كيف أنه تحرك حينها من بلدته النبشيت مشيا على الأقدام مع أحد زملائه في تلك المرحلة من الشباب، مشيا على الأقدام إلى منطقة النبي إصباط، ومن ثم دخل الحدود تسللا يعني بمعنى للوصول إلى داخل سوريا إلى منطقة الزبداني، وثم التحق في موقع تدريبي في منطقة الهامة بالقرب من دمر. كان هنالك أول معسكر لحركة فتح فتح بعد عام 1967.
في تلك الليلة أصاب العائلة قلق شديد، وبالأخص والدته السيدة زكية، فالسيد عباس لم يعد إلى المنزل.
قمنا سألنا رفقاته التنين اللي كانوا يجيهون، قال والله عبيس راح على عتشيم. عتشيم يا عمي كيف عتشيم؟ راح عند الفلسطينيين. والله بعد أربع خمس أيام تعرف إن شغل بيه، وبتعرف الأم ضجت بجت على يده. قمت حملت حالي أنا وأمه وخاله، رحنا عتشيم، ضلينا ثلاثة أيام نحن وندول، ويقولونا هاون منظمة في منظمة محل فلينة روح يقولونا ونشاو.
أخيرا عرف والد السيد عباس مكانه، فقصد معسكر الهامة لإحضاره، وهناك كانت المفاجأة. وجد ابنه طريح الفراش بعد إصابته برجله أثناء التدريب، وقبل عتاب الأب بادره السيد عباس قائلا: جرح الجسد ليس شيئا أمام جرح الكرامة والشرف الذي أصابنا من عدونا.
احمل حنا وجينا للمنظمة، يعني على الغرفة اللي قاعد فيها، لقيني لحاله نايم بالتخت، نايم بالتخت لحاله. طلعت في هاي، قلت له بتقبل انت بهالحالة هاي؟ قال شو ما انا شو جي اتدلل هون، مش عارفين حالي لوين جي. انا جي مجاهد، انا بدي قاتل. قلني له طيب قوم روح معنا، فل معنا هنا، فل معنا يعني روح معنا، بص صاحب ترجع. قال لا مش رايح، مش رايح روح. غلبنا كنا ما قبل معنا. بقى في ضابط عراقي وفي دكتور سوديني من السودين، وقنعوا قالوا له بص انت روح انت بس تصح، نحن ما رح نجيبها. دم الأنا قال لهم ندهولي لرفقاته، ندهولي لرفقاته معه 35 ليرة بقميصه. قالوا لهم أعطوني القميص معهم علق بمحل الفلينة، عطوه طيل على 35 ورقة عطاهن يجيهن، قال لهم نزعوهن على بعضكم البعض، وزعوهن على بعضكم البعض.
رجع السيد عباس الموسوي من المعسكر والقضية الفلسطينية في وجدانه لم تغب عنه أخبارها، فقد كان يتتبعها لحظة بلحظة، حتى الشهداء منهم لم يغب طيفهم عنه، بل أصر على مواصلة طريقهم ولكن بطريقة أخرى.
وقت رجع من التدريب وكان عنده يعني قعدة بالتخت وهيد، فكاني أنا وياه نشتري الجريدة، جريدة الفلسطينية، ويعرف ويتابع أخبارها، وكان يقصص صور الشهداء. بس هو كان بهالوقت كان يستمع على القرآن كتير، الأدعية كتير، لأنه قاعد بالبيت، فهو حس أنه بحاجة أنه يكون يدرس دراسة دينية ويعني يتعلم الفقه ويتفقه بدينه، يعني قرر هو ساعتها أنه يدرس عالم دين.
مرحلة لاحقة عمت أجواء المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية في لبنان، وكان هناك نشاط سياسي محموم يعني قوي جدا. الجامعات مليئة بالأحزاب والحركات الطلابية، المصانع حتى أصبح فيها لأول مرة في تاريخ لبنان حركة سياسية، الشارع كله معبأ، وظهر السيد موسى الصدر كرجل دين يدافع عن المحرومين، ولكن بنفس الوقت عنده قضية فلسطين في القلب، قلب خطابه.
ولكن السند الحقيقي للثورة الفلسطينية هو نفسي ومحرابي، تلك الأرواح الطاهرة التي ماتت ولم يعرفها أحد، وكلت وراء المفاريس وما سمحوا حتى للصحف أن يعلنوا عن أسمائهم.
الإمام موسى الصدر لم يكن يرى أن هناك خطراً بسيطاً اسمه الخطر على الشعب الفلسطيني وحده، كان يرى أن نفس وجود إسرائيل بأصل وجودها تشكل شراً كبيراً على مستوى المنطقة.
مواقف الإمام موسى الصدر الداعمة للشعب الفلسطيني والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي لفتت السيد عباس الشاب الذي شرع باحثاً عن مجالسه.
تجي على الأستاذ موسى يكون موجود بالنبشيات، نكون نحن موجودين، يقعد السيد عباس يستمع ويطلع فيه للسيد موسى.
كنا يومها نطلع يعني مثل نطلع بالليل، اطلع احرس عند السيد انا وليد عمي.
عام 1968 التقى السيد عباس الموسوي بالإمام موسى الصدر في أحد بيوت أقربائه في منطقة الأوزاع. وقتها كان الإمام الصدر يؤسس لإطلاق حركة المحرومين في لبنان، فاختار السيد عباس الشاب ليكون أحد طلبة معهد الدراسات الإسلامية في صور.
التقى بالسيد موسى كان بعده يعني من أثار الجراح الفدائية، فهيدا الجرح اللي كان بيجره، فسأله السيد موسى قال له أنه شو سبب يعني إجرك أنه، فقال له أنه أنا قاعد بالتدريب، فعرف أنه السيد موسى أنه هيدا الشاب على قدر من الوعي.
عام 1969 وفي صور أغارت الطائرات الإسرائيلية بشكل متتال على المخيمات الفلسطينية. وقتها كلف الإمام الصدر السيد عباس الموسوي وزملائه تقديم المعونة للفدائيين الفلسطينيين. في صور استمر عاما ونصف العام حتى أواخر عام 1971، استطاع بعدها السيد عباس الموسوي أن ينال شرف التعميم على يد الإمام السيد موسى الصدر. أولى الإمام الصدر عناية خاصة بالسيد عباس الموسوي، فأوفده إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته العلمية، وحمله رسالة شفوية إلى السيد محمد باقر الصدر يؤكد عليه فيها إحاطة السيد عباس الموسوي بالرعاية الخاصة.
فكان هناك رعاية خاصة من قبل الشهيد محمد باقر الصدر لشهيد سيد عباس وللطلاب اللبنانيين عموما، وكان في اهتمام خاص من قبل الشهيد محمد باقر الصدر، وعلاقة تدريسية وعلاقة توجيهية يعني أيضا بشكل مباشر وعبر يعني الأساتذة الذين كانوا في مرحلة معينة بين طلاب لبنانيين وبين الشهيد محمد باقر الصدر. في المرحلة التي وصلها الشهيد سيد عباس كانت مرحلة حساسة جدا ودقيقة على المستوى السياسي، خصوصا لجهة يعني تطور سياسة الضغط والقمع اللي بدأ ممارستها صدام على الحوزة العلمية عموما.
بدأ السيد عباس الموسوي مشواره العلمي في مدرسة الأزرية، وانطلق في عمله الجهادي من النجف إلى لبنان وفلسطين مرورا بإيران. وعلى الرغم من الظروف الصعبة والخطرة التي كانت تمر فيها النجف، إلا أن السيد محمد باقر الصدر عمل على عقد جلسات سرية للمباحثة تقتصر على عدد يسير من الطلاب، وكان السيد عباس الموسوي واحدا منهم.
لأن الشهيد محمد باقر الصدر رضوانه عليه كان يمثل بالنسبة لهذا الجيل من اللبنانيين، كان يمثل يعني مرجعية مضيئة، مرجعية قائدة، مرجعية فيها إضاءة لمستقبل معين، فيها أيضا أمل كبير، وتحمل رؤية سياسية وبرنامج معين أو توجيه معين له علاقة بدور الإسلام في العالم وأهمية طلاب العلم على هذا الصعيد. هذا الجو يعني كان له تأثير مباشر في العلاقة ما بين شهيد محمد باقر الصدر وطلاب اللبنانيين.
المشوار العلمي للسيد عباس الموسوي كان طويلا جدا، تطلب منه جهدا واجتهادا، وهو الذي اشتهر بولعه بالتحصيل العلمي. كان يقطع مسافة 4 كيلومترات سيرا على الأقدام لحضور الدروس عند المرحوم الشهيد السيد عبد المجيد الحكيم. عرف عن السيد عباس تثمينه للوقت، وهذا ما برز بوضوح من خلال قطعه مراحل المقدمات والسطوح في العلوم الدينية خلال 5 سنوات. أما بالنسبة إلى المرحلة الأخيرة وهي بحث الخارج، فقد تابعها مع السيد محمد باقر الصدر حتى أصبح في موقع علمي يخوله تدريس الطلاب الجدد في حوزة النجف.
أستطيع بكل ثقة أن أقول إنه كان يهتم بدروس الطلاب أكثر بكثير مما يهتم هؤلاء الطلاب بدروسهم، وهذه المسألة هي التي جعلت منه متفانيا من ناحية في إعطاء الدروس في الوقت، لم يكن يشكل عامل الوقت بالنسبة إليه أي عائق، هو يعطي درسا في آخر الليل أو يعطي درسا في مطلع الفجر أو يعطي درسا بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب، هذه بالنسبة لي هذه قضية استثنائية.
كان هدفه من التدريس ليس مجرد إلقاء الدروس كما هو حال بعض الأساتذة، وإنما كان تفهيم الطلاب المطالب الواردة في هذه الكتب بأفضل تعبير ممكن، بأسهل طريقة ممكنة. وكان مهتم بعدين أنه يسمع للطلاب، يعني باليوم الثاني أو اليوم الثالث قبل ما يعطي درس جديد كان يعمل معهم مثل مباحثة ليتأكد أنه هن فهموا المطالب بشكل جيد قبل أن يبدأ بإعطائهم درسا جديدا. إضافة إلى الدراسات الحوزوية التقليدية اللي كانت موجودة في النجف الأشراف، يعني فقه أصول ومنطق ونحو إلى آخره، كان الأستاذ عباس رحمة الله عليه مهتما جدا بالدراسات ذات الطابع الفكري والثقافي.
سيد سيد عباس هو شخصية من جهة شخصية قوية جدا وصلبة جدا، وشخصية شجاعة ومقدمة يعني أيضا، وهو أيضا شخصية لا تعرف الخوف ولا يهاب شيء يعني في الدنيا، لكن في نفس الوقت هو شخصية ترابية، شخصية شفافة جدا وعاطفية وحنونة ومحبة. لذلك والصلابة والقوة في شخصيتي ما كانت تمارس في علاقاتي مع أخواني.
اتبع السيد عباس الموسوي أسلوب أستاذه السيد محمد باقر الصدر ومنهجه، كما أنه عمل على التدريس بكتبه التي منع النظام العراقي في حينها تداولها.
بالفعل في تلك المرحلة كان كتب الشهيد الصدر رحمة الله عليه بالخصوص الكتب ذات الطابع الفكري كانت ممنوعة في العراق، وأساساً كان اقتناء كتاب فلسفتنا وكتاب اقتصادنا يعد من الجرائم التي يعاقب عليها النظام في العراق. لذلك كان يدرس الطلاب أيضاً كتاب فلسفتنا، كتاب اقتصادنا، بعض الكتب العقائدية مثلاً كتب السيد الشهيد مثل كتاب المدرسة الإسلامية ومشاكل. إضافة إلى ذلك لأنه هو كان بيعتقد بأنه طلاب العلوم الدينية مسؤوليتهم الرئيسية هي تبليغ الدين وتبليغ المفاهيم الدينية للناس، كان يعمل حلقات لتعليم الطلاب فن الخطابة والمحاضرة والإلقاء. أنا بتذكر وقتها كان يوزع علينا فكل واحد يكتب نص صفحة صفحة ونص ويقعدوا الطلاب ويوقف الواحد منا يخطف فيهم، وأنا وإخوة آخرين يعني بهذا المجلس كان من أهم المجالس اللي تعلمنا فيها الخطابة بإصرار من الشهيد سيد عباس رحمة الله عليه.
خلال دراسته في النجف حرص السيد عباس الموسوي على القيام بمهمة العمل التبليغي في لبنان وبالتحديد منطقة البقاع. جهد سماحته في نقل ما تلقاه من علوم دينية إلى أبناء بلدته النبي شيد وعدد من البلدات البقاعية.
يجي من النجف مثلا بتقولي 10 أيام أو شهر اللي يقعدون هون، فما يقعد ولا لحظة، يعني يوم بالنبشيت، يوم على النهر، يوم بحارة الفكين، يوم بمعلمك، يوم يعني ما يقعد، يعني يكون مشوار قصد التبليغ، مش إنه جين والله يرتاح مثلا حاوزة معطلة مثلا شهر رمضان أو محرم، لا يجوا يبالغون مجرد تعطل الحوزة يجوا ينطلقوا صوبنا لهون على لبنان ويبلشوا يبرموا.
كان يجي من النجف بطريقة انه قبل ما ينام لازم نحن نجتمع بالنبشير، لازم بدنا نشتغل، بدنا نجمع أولاد البلد، انما حب انه يكونوا مجتمعين ويعمل محاضرة.
عام 1973 قرر السيد عباس الموسوي أن يكمل نصف دينه، وكان له من العمر آنذاك 21 عاما، فوقع الاختيار على ابنة عمه سهام.
والله إيه جسنت عضي على هون اجى عفى لكم لهون. فيت لهون هي واخته لهون على الصالون. قالت له السيد عبيس له خاطر فيك وشو رايك؟ قالت له حلو عني ما بديش شيوخ. يوم يعني يوم يا ابي ضل يقول لابي يرحمه الله يقول له بدك تاخذ السيد عبيس يا سيهان لك لبن لبن العصفوره اللي جيب لك اياها. اي والله العظيم كثير حب. قال له لاخته شو؟ قالت له هيك. قال ابدا على الشيوخ. قال له طيب اتركوه اتركوه تسمحوا لي فوت انا على الصالون. قالوا له ايه روح ولا وانا بنت عمك خيبيك وعرضك. فيت هوية لهون على الصالون قعد هوية شو حكاها شو قال لا نعرف ما لقينا الا طالع بيقول قالوا قمحة ما شير. قال له قمحة وسيهام ما في منها.
منذ تلك اللحظة أصبحت زوجته رفيقة دربه في الحياة حتى ارتبط مصيرها بمصيره.
كانت الخطبة فترة قصيرة وتزوج من بنت عمي خيبي وكان حاضر السيد موسى الصدر يمكن بالعرس لأنه كانت الفرحة كانت حلوة كتير بوقتها.
بعد زواجه عاد السيد عباس الموسوي إلى النجف مصطحبا أخته وزوجته. ومن الأمور المهمة التي أولاها السيد عباس في النجف اهتماما خاصا هو دراسة المرأة للعلوم الدينية.
دغري أول أسبوع قعد بالبيت دغري ابتدأ بالدراسة معنا. سألناه نحن ليش بدك تدرسنا؟ فقال أنا بدي لما أرجع على البلد تكون زوجتي هي اللي تنسأل وتجاوب مش أنا. قلت له أنطر زوجي يسأل. مع أنه صار كانت فيها اعتراض كبير من نساء النجف أنه جاي بده يعممها بلبنان. فقال لا ما تهتمي لكلام الناس مهم أنت تكوني زوجي تطلعي معي درجة درجة تكوني بالمستوى مش أنا أكون بكرة من بكبر تكوني بعدك مكانك. خليك انت بعلمك تكبري بعطائك للناس بكره انت تروحي انت تنسالي وانت تجاوبي.
ظل السيد عباس الموسوي يتنقل ما بين النجف ولبنان من اجل اتمام مهمات تبليغيه وسريه كانت توكل اليه من قبل السيد محمد باقر الصدر.
بطبيعه الحال كون السيد عباس كان تلميذا للشهيد سيهان باقر الصدر رحمة الله عليه بفترات الذهاب والإياب بين العراق ولبنان كان دائما لما يجي على لبنان يستأذن السيد الشهيد الصدر هلأ يحمل منه رسائل خطية شفهية شو طبيعة الموضوعات اللي كان يحملها بين السيدين العزيزين. طبعا نحن ما كنا نطلع ولا كنا بعدين نسأل لأنه كنا نعتبر هذا من موضوعات اللي حساسة ويمكن تكون خاصة جدا. لكن لم نعرفه أنه كان في كل مرة يأتي فيها إلى لبنان أو يذهب فيها من لبنان يرجع إلى النجف الأشرف كان يحمل رسائل شفهية أو خطية بين السيد الشهيد الصدر والإمام السيد موسى الصدر دون أن نطلع على طبيعة المضمون في هذه الرسائل.
أذكر من جملة الأعمال التي نسقها الإمام الشهيد رضوان الله عليه مع الإمام موسى الصدر أعاده الله علينا بخير عندما اشتدت الأزمة في العراق بعد قيام الحكومة العراقية بمنع المسير إلى كربلاء بهذا الموضوع الخطير جداً. كان هناك عملية تنسيق واضحة وأنا طلعت على هذه المسألة لأنني كنت واسطة بين الشهيد الصدر رضوان الله عليه وبين الإمام موسى الصدر.
شدد النظام العراقي حملته لتقويض الحوزة العلمية سعياً للحد من تأثيرها الاجتماعي والسياسي فقامت الاستخبارات العراقية باعتقال العلماء والطلاب وزجهم في السجون. وبالرغم من خطورة الوضع أصبح السيد عباس الموسوي قائد الركب في كل عمل سياسي يقتضي المواجهة مع السلطات العراقية. وأبرز محطاته الجهادية كانت في عام 1977. في هذا العام قرر النظام العراقي فتح النار على الحوزة في النجف، فأصدر أمراً بحظر مسيرة الأربعين الشعبية من النجف إلى كربلاء. تجاهلت الحوزة العلمية قرار الحظر، فقادت أكبر مسيرة شعبية باتجاه مدينة كربلاء لزيارة ضريح حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان السيد عباس الموسوي في مقدمة المسيرة.
في عادة وهو السير على الأقدام لزيارة أبي عبد الله الحسين، الناس يأتون من البصرة، من النجف الأشرف، من بغداد، يزورون الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه العادة أراد الحكم البعثي في العراق منعها وقمعها، وطبعا حصل إشكال واسع جدا استخدمت فيه الدبابات لوقتها. أذكر استخدم من قبل النظام العراقي ما لا يقل عن 160 دبابة في مواجهة هذه المسيرة.
طبعا إنه كلياتنا ماشيين، هو قاعد ركب، هو يعني كان قاعد القافلة يعني تقوله. ويومها سمعت هذه الحركة بانتفاضة صفر سنة 77 التي قمعها النظام بقوة وبقسوة، وحتى أن المدفعية قصفت الناس بالقذائف والطائرات، قصفت الناس بالصواريخ، واعتقل عدد كبير من الذين شاركوا في يعني في هذه المسيرة.
بعد انتفاضة صفر قررت الاستخبارات العراقية وضع السيد عباس الموسوي تحت الرقابة المشددة وعلى رأس قائمة المطلوبين للاعتقال. داهمت أجهزة النظام العراقي الحوزة الأزرية باحثة عن السيد عباس الموسوي وعن رفاقه الطلبة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، إذ شاءت الألطاف الإلهية أن يكون السيد عباس الموسوي في لبنان بمهمة سرية، إذ نقل رسالة من السيد محمد باقر إلى الإمام موسى الصدر.
بهذه الأثناء لما كان الشهيد السيد عباس بلبنان وكان جاي زيارة على لبنان، يعني كان حامل وسائل وكمان كان عنده مهام تبليغية، كثرت الاعتقالات في النجف الأشرف بين الطلاب اللبنانيين، وخصوصا بعض الطلاب القدامى، بعض العلماء القدامى، يعني الذين جاءوا في سنوات سابقة عن سنة 1975-76. وبدأت المخابرات العراقية تسأل عن السيد عباس، سألوا عنه بالبيت، سألوا عنه بالمدرسة. نحن كان في اتفاق بيننا وبين السيد أنه إذا كان في ملاحقة جدية له وفي معطيات أو معلومات عن احتمال اعتقاله أنه نبعث له برقية عن طريق وقت يعني وزارة البريد، كان يبعثوا إما رسائل أو برقيات. النص كان هيك أنه نبعث له إذا كان في خطر، نبعث له نص بحيث أنه العراقيين ما يفهموا أنه نحن عم نبعث له إشارة. كان النص وقتها ابنتك سمية مريضة جدا، أقدم حالا أو تعال حالا. هذه بيفهمها السيد أنه ما تجي. وبالفعل لما وصلت البرقية للسيد وقتها هو بقي بلبنان، وكانت عائلته بعدها موجودة بالنجف، يعني السيدة أم ياسر وولاده كان بعدهم موجودين بالنجف. بعد ما اطمأنينا أنه السيد تلقى البرقية وبقي بلبنان، صار ترتيبات عودة عائلته إلى لبنان.
في ظل تلك الظروف أصبحت العودة إلى النجف أمراً مستحيلاً، وكان الخيار هو البقاء في لبنان بناءً لطلب السيد محمد باقر الصدر. البقاء في لبنان كان بالنسبة لسيد الشهداء بداية لمرحلة جديدة يستكمل فيها ما قد بدأه في النجف.
البقاء في لبنان كان خيارا مرا بالنسبة إليه، ولا سيما أنه هو الذي لم يودع النجف، يعني هو أتى إلى النجف على أساس أنه راجع إليها، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلته رحلة الاغتراب من النجف إلى لبنان هي الرحلة الأخيرة له عن النجف الأشرف، فأتى إلى لبنان وبقي هنا، ثم أتينا نحن تباعا، يعني الذين سجنوا والذين شردوا رجعوا إلى لبنان، والتقينا بالسيد عباس رضوان الله عليه، التقينا به في بيته في بيت أهله في الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.
أعتقد أن هناك حتمية إيمانية وعقائدية يؤمن بها كل إنسان مسلم. هذه الحتمية العقائدية منشأها الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام، منشأه الواقع التاريخي الذي عشناه سابقا كمؤمنين وعاشه المؤمنون عبر التاريخ. فرسول الله انطلق من المدينة المنورة وكان حتما على وكان وعدا على الله تبارك وتعالى أن ينصر المؤمنين، وفعلا انتصر المؤمنون وأصبحت دولة الإسلام الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. وهذه الحقيقة لم تتبدل فقط في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك الآن نعتبر ونعتقد وتتهيأ القاعدة لإمامنا المهدي المنتظر، القاعدة الكبرى، القاعدة المنتصرة، والتي سوف تكون ممهدة لإمامنا المنتظر، وبالتالي في عصر الإمام المهدي المنتظر يجمعها الله تبارك وتعالى قسطا وعدلا بعدما مُلِئَ ظلما وجورا. هذه ليست مسألة مجرد تبطر وترقب، وإنما هي مسألة حتم نؤمن به جميعا كمؤمنين.
السيد عباس اختار فعلا انه تكون مدرسة دينية في معلبك، رغم انه وقت اللي رجعنا من النجف كان في محاولات من عدد من جهات العلمائية لإقامة مدارس في مدينة بيروت او في الضاحية الجنوبية. السيد عباس كان رأيه انه تكون المدرسة بمعلبك لانه معلبك هادئة وبعيدة عن مجرى الأحداث اللي كانت قائمة في البلد والتوترات السياسية والأمنية. بالفعل أخذ قرار أنه يأسس الحوزة بعلبك، وقتها يعني حتى احتراما ومباركة من العلماء الموجودين بالساحة بشكل فعلي، يعني كان إمام السيد موسى الصدر، راح السيد عباس استأذنه، واستأذن كمان سمحت السيد محمد حسين فضل الله، واستأذن سمحت الشيخ مهدي شمس الدين رحمة الله عليه. وبعد ما أخذ إذن مباركة الجميع هيك تأسست الحوزة فوق بعلبك، كان عبارة عن غرفتين وحمام وكوريدور، يعني حتى الكوريدور كان هو المطبخ طبعا المدرسة. لاحقا لما زاد عدد الطلاب وعدد الأساتذة انتقلنا على مكان آخر تم استئجاره، وتقريبا أنا بتذكر أنه بدلنا 4-5 أماكن بمدينة بعلبك، كل ما كان يتحسن الظرف أو يزيد عدد الطلاب والأساتذة كان ننتقل إلى مكان جديد.
أنا كإنسان مسلم، أنا كإنسان أحمل مبادئ الناس، قضايا الناس بأي عنوان أنت عنوان، طالما أنا أعبر عن رأي الناس، أحمل فكر الناس وقضايا الناس ومبادئ الناس، حد أدنى أن أكون أنا في موقع الفعل والمواجهة الحقيقية، أن أمارس مسؤوليتي. لذلك كلنا مطالبون اليوم أن لا نراهن على الآخرين، وبالأخص إذا كانوا أعداء. نحن يجب أن نتحمل مسؤولياتنا كما تحملناها باستمرار، وكنا الرقم الصعب الذي يغير مجريات الأحداث في لبنان والمنطقة، يجب أن نكون اليوم الرقم الأصعب الذي من خلاله يعرف الناس كيف يرسموا طريقهم ومنهاج حياتهم ومعالم حاضرهم ومستقبلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.